بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو معاوية حاول، وحدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير كلهم عن الأعمش حاول، وحدثنا ابن نمير واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن سعد بن عبيدة عن المستورد بن الأحنف عن صلة بن زفر عن حذيفة قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة، فقلت: يركع عند المئة، ثم مضى، فقلت: يصلي بها في ركعة، فمضى، فقلت: يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا. إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعود تعود، ثم ركع فجعل يقول: سبحان ربي العظيم. فكان ركوعه نحو من قيامه، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ثم قام طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال: سبحان ربي الأعلى. فكان سجوده قريبا من قيامه. قال: وفي حديث جرير من الزيادة، فقال: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا حديث آخر فيه صفة لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل، التي سبق أن ذكر علي وابن عباس رضي الله عنهم مثلها أو نحوها. حديث حذيفة هذا من انفرادات مسلم، فيه فيما ساق المصنف من أسانيد، الأسانيد التي فيه فيها لطيفتان: الأولى أن رواتها كوفيون من أهل الكوفة، هذا الحديث كوفي من حيث الرواة، والثانية أن فيه أربعة من التابعين كل يروي عن من هو في طبقته: فالأعمش تابعي، سعيد بن عبيدة السلمي أبو حمزة الكوفي وهو ثقة تابعي، المستورد بن الأحنف ثقة كوفي كذلك هو تابعي، صلة بن زفر العبسي الكوفي وهو تابعي كبير ثقة جلي، وهو الذي روى هذا الحديث عن حذيفة، وحدث ثلاثة من معاصريه كل يروي عن الآخر، وكلهم ممن رأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعني بعضا منهم. لو أردنا أن نعدد شيوخ مسلم، كم شيخ لمسلم في هذا الإسناد؟ أبو بكر بن أبي شيبة، زهير بن حرب، إسحاق بن إبراهيم بن راهويه، ومحمد بن عبد الله بن نمير. فشيوخ مسلم أربعة. قال: كلهم عن الأعمش. كم راوي عن الأعمش في هذا الحديث؟ لو أردنا أن نعدد الرواة عن الأعمش لما قال كلهم، قال عبد الله بن نمير وأبو معاوية. من أبو معاوية؟ صاحب الأعمش الضرير. ما اسمه؟ ما اسمه يا طلبة علم الحديث؟ محمد بن خازم الضرير. عبد الله بن نمير ليس شيخ مسلم، إنما هو والد شيخ مسلم، ولده محمد هو شيخ مسلم. فعبد الله بن نمير ومحمد بن خازم أبو معاوية الضرير، ثم جرير بن عبد الحميد الضبي، ثم في الإسناد الذي بعده وانظر إلى دقة مسلم، وهذه من عادته أنه لما يجمع الأسانيد يسوق الحديث بالإسناد الأول إلا إن نصص على خلافه. النص الذي ساقه ها هنا ساق نص من شيوخه، ساق النص الأخير وهو محمد بن عبد الله بن نمير، ورواه عنه بواسطتين، بواسطة ولده وبواسطة أبي بكر بن شيبة. وأبو بكر بن شيبة قرن رواية ابن نمير مع رواية أبي معاوية الضرير، فهو خلص هذه الروايات ولم يسق الحديث إلا من طريق عبد الله بن نمير، فقال واللفظ له. لو أردنا أن نفصل لنعلم دقة مسلم من جهة، ولنعلم سعة رواية مسلم من جهة أخرى، فأخذنا نفتش ونبحث عن ألفاظ من رواه عن الأعمش ممن ساقهم. كم عدده قلنا؟ من روى عن الأعمش كم؟ نعيد ذكرهم. قال عبد الله بن نمير وأبو معاوية، ثم جرير ابن عبد الحميد الضبي، هؤلاء ثلاثة رووه عن الأعمش. هؤلاء الثلاثة نظفروا بروايات بعض منهم والبعض الآخر لا نظفروا به. فنظفر مثلا برواية جرير وانظر إلى مسلم ليعلمك شيئا، ليعلمك عدم التكرار إلا بفائدة. ونحن في درسنا نكرر ونبسط الكلام ليتضح المقام، بخلاف الذي يصنع بالقلم فإنه يعيد النظر ويعيد الكرة ويحذف المكرر. ولذا اللغة المحكية متى أصبحت لغة مؤلفة فهي من أصعب الأشياء، لأن مقام القلم غير مقام اللسان. تأمل صنيع مسلم ليعلمك فائدة مهمة. جمع المفترق، هذا الحديث عنده في أصوله لما كتبه ودونه، هذا عنده كل رواية في ورقة، رواية الثلاثة، ولملمها، جمع بمعيار دقيق جهد فيه أن يصل إلى حقيقة ما وقع مع حذيفة، إلى حقيقة ما وقع مع حذيفة في صلاته خلف النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر زيادة جرير. جرير بن عبد الحميد الضبي فيما روى عن الأعمش زاد عن سائر من وقعت، لا أقول من وقعت، زاد على سائر من اعتمد مسلم في صحيحه روايتهم عن الأعمش، وقد يكون وقعت له روايات كثيرة عن الأعمش لكن هو اعتمد هذه الروايات، فزاد على من اعتمد، زاد إيش؟ زاد أنه قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. الذي يتأمل اللفظ، اللفظ مليء بالفوائد، لفظ الحديث مليء بالفوائد التربوية، فوائد الإيمانية، الفوائد الفقهية في الحديث. ويأتينا إن شاء الله تعالى بعد قليل بعض منها، لكن هنا نريد أن نستفيد منوهين على عجل أن جمع المفترق وجمع ألفاظ الرواة لابد من أن نميز بينهم. فمسلم ميز، فإن ساق الإنسان الرواة لابد أن يميز، وهكذا يصنع العلماء والحفاظ. وباب جمع المفترق في الباب الواحد باب مفيد، وإفادته أن الحديث يفسر بعضه بعضا، وخير تفسير للحديث الحديث. لذا الرواية المفسرة الرواية المفسرة هي نص ليست استنباط، وهي ترد على من احتمل بعقله ورأيه وتلمس بعض الإشارات البعيدة أو ربط المقدمات بالنتائج. إن فعل فاعل ذلك وهذا صنيع الشراح، إلا أنه إن جاءت رواية فخلاص هذا الكلام، إذا ناقض الرواية فكلام للرواية، الكلام للنقل. قال زاد جرير قال سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد، ما ساقها دون أن يبين، وهذه من الأمانة. وهذه كما علمنا مسلم في منهج مضطرد له أن أدوات التحدث يميز بينها والألفاظ يميز بينها. فمسلم يضرب مثلا لا أظن أن له نظيرا في العلم، في سائر ضروب العلم التي عرفتها البشرية والتي ستعرفها البشرية، لن نجد أدق من مسلم على الإطلاق. طبعا يتضمن ما نقوله أن مسلما يعتمد زيادة الثقة، فجرير زاد على من هو أكثر منه عددا واعتمد هذه الزيادة، وزيادة الثقة عند مسلم هي الأصل، بخلاف مذهب ظهر حديثا قام على التشكيك وعلى جعل زيادة الثقة الأصل فيها الرد، الأصل في زيادة الثقة القبول حتى يأتي ما يسوغ لنا بردها، ولو كان نقلا عن عالم معتبر معروف عند العلماء أنه ليس بمتشدد وأنه منصف، فكلام السابقين أدق من أحكام السابقين أدق من أحكامنا في هذا الباب. أقول هذا الحديث فيه فوائد جمة. يقول حذيفة صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فالنبي صلى الله عليه وسلم افتتح البقرة، قال فافتتح البقرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت يقرأ بالطوال، فمثلا ثبت عند أبي يعلى والحاكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ ذات ليلة وهو وجع السبع الطوال، ووجع فقرأ في ركعة السبع الطوال. يعني إيش السبع الطوال؟ البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنعام، الأعراف، التوبة، هذه السبع الطوال قرأها في ليلة وهو وجع. هل يفكر الواحد منا أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم لو مرة في عمره في مثل هذه الصلاة؟ نرجو الله. نحن أهل الحديث، نحن أهل الحديث، وما فائدة لقبنا بأهل الحديث إن لم نكن نصنع ذلك؟ كما قال أحمد في رحلته في طلب علم الحديث بات معه أقوام من طلبة علم الحديث وكانوا لا يقومون الليل، فيستيقظ أحمد وأخذ نصيبه من القيام، فكان يقول رحمه الله: عجبي، سبحان الله، طلبة علم حديث لا يقومون الليل، عجبي عجبي، سبحان الله. أصبح يستغرب، وطالب علم الحديث يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في إيش؟ مش بس في الغطرة، مرتب الغطرة ومضبطها على الشيء، طالب علم الحديث فقط، طالب علم الحديث يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم خلقا وباطنا وظاهرا، يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، له هيبة، له هيبة، باطنه معمور بالحق، معمور بالذكر. فيقول حذيفة: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ففتح بالبقرة. في رواية عند أبي داود والنسائي صحيحة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يقرأ في كل ركعة بسورة منها، يقرأ في كل ركعة بسورة منها، أي من السبع الطوال. في بعض الأحيان يقرأ في كل ركعة بسورة من السبع الطوال. في هذه المرة لما صلى حذيفة خلفه صلى الله عليه وسلم بدأ بالبقرة، كان يفتتح يقرأ بسورة منها، يقول حذيفة: فقلت يركع عند المئة. كان النبي صلى الله عليه وسلم في قيامه في بعض الأحيان الصور طوال يصليها في الركعتين. قال: ثم مضى، يعني خطر في باله أن يقسم سورة البقرة على ركعتين، ثم مضى. فلما مضى قال: فقلت يصلي بها في ركعة، يصلي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركعة، يركع بعد أن يفرغ منها. فمضى، يقول: فقلت يركع بها. قال: ثم افتتح النساء فقرأ. هنا افتتاحه صلى الله عليه وسلم بالنساء جعل بعض أهل العلم يضع احتمالات بعيدة عن ظاهر الحديث، أن القرآن في زمنهم ما كان مرتبا ولم يعرض على زمن عثمان على العرض التي رتب عليها عثمان المصحف، وأنه بعد أن استتم المصحف على ترتيبه يكره أن تقرأ في الصلاة على خلاف ترتيب مصحف عثمان، وهذا كلام ليس بصحيح. هذه احتمالات، والنص صريح، والتنكيس المكروه على التحقيق عند أهل العلم له معنيان: إما أن تقرأ الآية من الآخر ثم التي قبلها ثم التي قبلها، وإما أن تقرأ من السورة نفسها الآخر ثم تعود في الركعة الثانية إلى الأول. فهذا لم يرد عليه دليل، أن تقرأ من السورة الواحدة في الركعة الأولى من الآخر ثم في الركعة الثانية تقرأ من الأول، هذا تنكيس. أما أن تقرأ سورة ثم تعود في الركعة الثانية فتقرأ السورة التي قبلها، فهذا ليس من التنكيس، هذا هو الراجح. لماذا؟ قال: ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها. إذن النبي صلى الله عليه وسلم افتتح البقرة، قرأ النساء، ثم رجع فقرأ آل عمران. فأن يقرأ الإنسان السورة في الركعة الأولى ثم يقرأ التي قبلها في الركعة الثانية وليست التي بعدها فلا حرج. وفي قصة ذاك الشاب الذي شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفتتح صلاته بالإخلاص، وكان الصحابة يقولون له: كأنك تتقال لها، كأنك تراها غير مجزية، تقرأ الإخلاص ثم تقرأ ما تيسر بعدها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن سبب صنيعه قال: إني أحبها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: حبك إياها أدخلك الجنة. في رواية كان يفتتح بالإخلاص، ولا يتصور أن يكون هنالك إمام راتب لا يقرأ إلا المعوذتين. ماذا بترتيب المصحف بعد الإخلاص؟ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. فهذا الشاب لما كان يفتتح بالإخلاص كان يقرأ، ماذا كان يقرأ؟ ما تيسر له، ولا يتصور أنه كان يلتزم فقط المعوذتين. ولذا ثبت في الصحيحين رواية تفيد أيضا ما أفاده هذا الحديث. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بين النظائر من المفصل، يعني مفصل من قاف للناس. لما النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة يقرأ في الركعة الثانية سورة فيها معنى السورة الأولى، وجاء التفصيل في الروايات. قال كان يقرأ صلى الله عليه وسلم الرحمن والنجم، الرحمن والنجم، الرحمن سورة رقم 55 في القرآن، والنجم سورة رقم 53. يعني كان يقرأ سورة رقم 55 ثم يعود على سورة رقم 53، وهذا يوافق الرواية التي معنا. وكان يقرأ اقتربت والحاقة والطور والذاريات. ومن المعلوم أن ترتيب المصحف الذاريات ثم الطور. وكان يقرأ إذا وقعت ونون، وكان يقرأ سأل سائل والنازعات، وكان يقرأ ويل للمطففين وعبس. ومن المعلوم أن عبس ثم ويل للمطففين في ترتيب المصحف، فويل للمطففين سورة رقم 83، وسورة عبس سورة رقم 80 في القرآن. وكان يقرأ المدثر والمزمل، ومن المعلوم أن المزمل قبل المدثر. وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ هل أتى ولا أقسم، ولا أقسم بيوم القيامة في القرآن قبل هل أتى على الإنسان. وكان يقرأ عما يتساءلون والمرسلات، والمرسلات قبل عما يتساءلون مباشرة. وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ الدخان وإذا الشمس كورت في ركعة واحدة. هذه رواية في البخاري ومسلم. إذن هذا الحديث الذي معنا أنه كان يقرأ، أنه صلى الله عليه وسلم افتتح بالبقرة ثم بالنساء ثم رجع إلى آل عمران، هذا له نظائر وله أدلة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث المذكور وقع في عدة ليالي وليست في ليلة واحدة، ويشفع لها أيضا إقراره صلى الله عليه وسلم لصنيع ذاك الشاب. فهذه كلها من الأدلة الظاهرة الواضحة التي تخالف مذهب الشافعية، والتي تأذن بأن ما يقولوه من التنكيس المكروه، إنما قامت الأدلة على مشروعيته، وأن الأمر كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة، وكان هو الأمر المعهود في المدينة في عهد الصحابة، وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة ثم مضى، فقلت يصلي بها في ركعة فمضى، فقلت يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ. هل هذا الأمر مشروع؟ نعم مشروع. هذا هدي صلى الله عليه وسلم. والحنفية المنصوص عندهم أن هذا الصنيع يكره، وهذا النص صريح في سنية ذلك. إلا محمد بن الحسن في كتابه الآثار فقال يسن ذلك ولكن في قيام الليل دون سوى. ستأتينا ومضة من كلام الشارحي أنه يرى مشروعية ذلك في الفريضة والنافلة، وأما الفريضة فلم يقم دليل على مشروعية ذلك. ولو أن النبي صلى الله عليه وسلم صنع هذا في الفريضة لتداعت الهمم على نقله أكثر من تداعيها على نقل القيام، فلما لم ينقل لنا ذلك في الفريضة أبقيناه في السنة، فهذا يفعل في قيام الليل. فالسنة في القيام، ولا فرق بين قيام الليل في رمضان ولا غيره، ولا فرق بين الإمام والمأموم، ولا بين صلاة الجماعة والمنفرد. إذا مر الإنسان بآية رحمة سأل ربه إياها، وإذا مر بآية تسبيح سبحه سبحانه، وإذا مر بسؤال سأل العبد ربه وهو في الصلاة. وأما الفريضة، هل الفريضة يقال فيها ذلك؟ الراجح لا. طيب، إذا قرأ الإمام ما يستدعي المأموم أن يتكلم، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فكان النبي كما في السنن أبي داود كان إذا قرأ هذه الآية يقول سبحانك فبلا، وإذا قرأ سبحان ربك سبح اسم ربك الأعلى قال سبحان ربي الأعلى. هذه رواية صحيحة في سنن أبي داود، إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى قال صلى الله عليه وسلم سبحان ربي الأعلى. هل هذا في الفريضة والنافلة أم في النافلة؟ الرواية في سنن أبي داود مطلقة، والإطلاق ثبت عند ابن أبي شيبة عن عمر وعلي رضي الله تعالى عنهما، وثبت عند ابن أبي شيبة عن أبي موسى الأشعري والمغيرة بن شعبة أنهما كانا يقولان سبحانك فبلا سبحان ربي الأعلى إن سمعا الآيات في الفريضة. وقع التنصيص في مصنف ابن أبي شيبة عن أبي موسى الأشعري وعن المغيرة بن شعبة أنهما رضي الله تعالى عنهما كانا إذا سمعا هاتين الآيتين قالا سبحانك فبلا سبحان ربي الأعلى في الفريضة. فإذا اختلفت الفريضة عن النافلة في التسبيح عند سبح اسم ربك الأعلى، وفي سبحانك فبلا عند أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. وقع الآن أصبح في خلاف، هذه تلحق بالفريضة، أما السؤال والتعوذ والتسبيح مطلق التسبيح في غير الأعلى فلا يكون إلا في القيام دون سواه. من تلمس الاتباع والوقوف على ما ثبت عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينحى والله تعالى أعلم إلى منحى التفريق، إلى منحى التفريق بين الأمرين. قال يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحو القيام. طب ماذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع؟ ما ثبت عن علي من ذكر وتكرار ذكر الركوع. قال ثم قال سمع الله لمن حمده، انتبه، قال ثم قام طويلا. إذن ذكر سمع الله لمن حمده ليس هو ذكر القيام، وإنما هو ذكر الانتقال. قال ثم قال سمع الله لمن حمده، ثم قام طويلا. وقد جاء التفصيل في رواية عن مسلم، وسبق أن ذكر الإمام النووي كلاما بديعا في أن الإمام والمأموم كل منهما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، لأن سمع الله لمن حمده هو ذكر انتقال وليس بذكر قيام، وأن ربنا ولك الحمد هو ذكر قيام وليس بذكر انتقال. وكل من الإمام والمأموم عنده انتقال وقيام، فكل منهما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. قال ثم، انتبه معي، قال ثم قال سمع الله لمن حمده ثم قام. إذن سمع الله لمن حمده ليس ذكر قيام، إنما هو ذكر انتقال. فالمأموم لما يقول الإمام سمع الله لمن حمده يقول سمع الله لمن حمده، متى يقول سمع الله لمن حمده؟ وهو قائم. ولما يقول، لما يقوم يقول ربنا ولك الحمد. قال ثم قام طويلا قريبا مما ركع، ماذا يصنع؟ ركع بمقدار القيام. تأملت معي كم القيام؟ القيام بمقدار البقرة والنساء والعمران. ثم ركع بمقدار القيام، ثم رفع بمقدار الركوع. إيش يقول؟ يكرر التحميد للتسميع، لأن التسميع ذكر انتقال وزال الانتقال، انتهى الانتقال وانتقلنا من الانتقال إلى القيام، فيكرر ذكر القيام، يبقى يكرره بمقدار الركوع. ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه، فكان سجوده قريبا من قيامه. في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة، كانت تلك صلاته يسجد السجدة قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه. الواحد منكم يقرأ 50 آية وهو ساجد النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي بعد ما رفع رأسه. في هذا التفصيل زائد عن مقدار السجود. لذا الصلاة وتطويل الصلاة هي أول صلاح الدين. سر فساد دين كثير من الناس، طبعا الدين أقصد تدينهم، لأن النبي يقول إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه، قد لا أرضى دين بعض الناس. إيش يعني لا أرضى دين بعض الناس؟ لا أرضى تدينه. وما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، يعني المراد شريعة الملك، التدين قانون. المراد دين الإنسان صلاحه وفساده قائم على صحة صلاته، إحسان صلاته. ولذا الإمام ابن القيم يقول كلمة جميلة جدا أحبها وأحب نشرها، كان يقول رحمه الله كما أظن في بدائع الفوائد، يقول صل صلاة تليق بربك وإلا فاتخذ إلها أو فاتخذ معبودا يليق بصلاتك. صل صلاة تليق بربك وإلا فاتخذ معبودا يليق بصلاتك. صلاة بعض الناس لا تليق بالله، صلاة بعض الناس لا تليق بالله. فالشاهد بارك الله فيكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل الركوع والقيام من الركوع، وكان يطيل السجود. العجيب، وقد ذكر هذا الشارح ومضى، أن بعض الفقهاء، بل هو المذهب المعتمد عند الشافعية، أن من طول ركوعه، من طول اعتداله بعد الركوع في الصلاة تبطل صلاته. طيب النبي طول اعتداله، النبي صلى الله عليه وسلم طول اعتداله، قالوا إيش يعني طول اعتداله؟ قالوا أن الركوع من طول ركوعه فوت التتابع في الصلاة، قطع التتابع. لماذا قطع التتابع؟ قيام من الركوع مناجاة، والقيام من الركوع ركن وليس القيام سنة. وهنا مسألة بالمسائل، بل مسألتان، والثاني مبني على الأولى. مضى معنا في حديث ابن عباس قال فصلى صلى الله عليه وسلم ركعتين فأطال فيهما القيام والركوع والسجود. ومضى أيضا من حديث زيد بن خالد الجهني، مضى قريبا، قال فصلى ركعتين ثم صلى ركعتين طويلتين 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 ثم صلى ركعتين دون التي قبلهما 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 ثم أوتر. ذكر ذلك 6 مرات ثم أوتر، فالمجموع 13 ركعة. المسألة قول ابن عباس فأطال فيهما القيام والركوع والسجود، هل السجود المراد به سجدة ولا سجدتين؟ سجدة ولا سجدتين؟ سجدتان. طيب ما بين السجدتين؟ ما بين السجدتين هل يكون طويلا؟ نعم يكون طويلا. طيب ما بعد السجدتين وهو جلسة الاستراحة؟ وهو جلسة الاستراحة هل تكون طويلة؟ الجواب لا، ليست جلسة الاستراحة ركنا، وليست جلسة الاستراحة ذكر لجلسة الاستراحة ذكرا. فجلسة الاستراحة التي تكون بعد السجدة الثانية لا يطول بها، وإنما لما ذكر السجود أراد السجدتين، ولما أراد السجدتين فما بين السجدتين يتبع السجدة بخلاف ما بعد السجدة. وبعض فقهاء الشافعية يجعلون التطويل، تطويل الجلوس بين السجدتين كتطويل القيام من الركوع، يعني يبطلون الصلاة بإيش؟ يبطلون الصلاة بتطويل الجلوس بين السجدتين، وهذا الكلام ليس بصحيح. غفرت وأنا أحقق ولم أطبع بعد، وأسأل الله عز وجل أن يعينني على نشر تراث البلقيني كاملا، وأنا أجمع فيه من مكتبات العالم منذ سنوات، وأرجو الله أن يتمم بخير وأن يعين على أن أنشر تراثه كله، وله تفسير بديع للقرآن حصلته من قريب، وله شرح عجيب عزيز على البخاري أنا في تطلبه، وفرأت من سائر أعماله إلا اليسير. في الفتاوى في أوائلها في مسألة رقم 25 سئل بلقيني هذا السؤال، يقول إذا طول جلسة الاستراحة طويلا زائدا على القدر المستحب فهل نقول ببطلان الصلاة جزما أو يجري فيه الخلاف الذي في الجلوس بين السجدتين؟ وهل ذكر أحد من الأصحاب أن غاية تطويله قدر سورة الإخلاص كالجلوس بين الخطبتين؟ فقد رأيت بعض المشايخ يحكي ذلك فيه وفي الجلوس بين السجدتين، فهل صرح بذلك أحد فيهما؟ هذا يفيدك أن السائل عالم، وبالتتبع وجدت أن هذا السؤال سأله ابن ظهيرة شيخ مكة في ذاك الزمان، هو صاحب السؤال. أهم جوابه، فقال في جوابه تبطل صلاته بتعمد ما ذكر من تطويل جلوس الاستراحة، ولا يأتي فيه الخلاف في تطويل الجلوس بين السجدتين لأمرين، أحدهما أن الجلوس بين السجدتين ركن من أركان الصلاة، والثاني أن له ذكرا يخصه وهو مقصود في نفسه على الأصح. الجلسة بين السجدتين مقصودة بذاتها على الأصح، وهي كالقيام من الركوع، فالقيام من الركوع مقصود بذاته على الأصح، وهو ركن فيه ذكر يخصه. قال وأنه قال وهو مقصود في نفسه على الأصح، لا أنه شرع للفصل بين السجدتين، وهذا بخلاف جلوس الاستراحة، فأنه شرع لمعنى يقتصر فيه على أقل ما يسمى استراحة، فإذا طوله على الوجه المذكور كان ذلك فعلا غير مشروع، وحصل فيه تعمد الزيادة فتبطل به الصلاة. واعتبار جلوس الاستراحة بجلوس الخطيب بين الخطبتين له وجه، لكن الجلوس بين الخطبتين فيه قدر زائد على الاستراحة، وهو الفصل بين الخطبتين، ومجيء ذلك في الجلوس بين السجدتين له وجه على أن الجلوس بين السجدتين فاصل، والمعتمد خلاف ذلك، يعني المعتمد أن الجلوس بين السجدتين ركن يطول فيه، ومن طول فيه فإن صلاته لا تبطل، بل السنة لما يطول الإنسان السجود يطول الجلوس بين السجدتين. قال فكان ركوعه نحو من قيامه، ثم قال سمع الله لمن حمده، ثم قام طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد، فكان سجوده قريبا من قيامه. ثم ذكر سيادة جرير، سيادة جرير أخرجها النسائي كما قال المصنف في المشتبه من سننه برقم 1132. قال أخبرنا إسحاق ثم ساق طريق جرير ولفظ جرير ابن عبد الله البجر. الحديث من باب الفائدة الزائدة عند أخرجه البيهقي من طريق ابن نمير وأبي معاوية وأبي بكر بن أبي شيبة، لفظ ابن نمير فقط عند أحمد في المسند الخامس 397، أما اللفظ المفرد للبقية فلم نظفر به فيما بين أيدينا من الكتب، وهذا يفيد أن مسلما واسع الرواية. لو أراد رجل كل رواية ذكرها مسلم ودمجها مع غيرها، أراد أن يفصلها وأن يبحث عنها، فالحاسوب يعجز عن أن يفي بغرضه، فبقي الواحد من علمائنا أوسع من الحاسوب اليوم. الواحد من علمائنا، يعني أصول صحيح مسلم، أصول صحيح مسلم التي خرج منها صحيحه أوسع من الحاسوب اليوم. لو أنك ذهبت إلى الترمذي ويقول وفي الباب عن فلان وفلان وفلان واستعنت بالحاسوب، لن تجد كل ما ذكره الترمذي موجودا في الحاسوب. لو نظرت إلى الدارقطني لما ساق الخلاف في الروايات وسرد الطرق، وأردت أن تعزو كل طريق ساقه الدارقطني تعجز. كنت في بداية الطلب لما أخذ حديث واحد وأخرجه وأبحث عن من يذكره الدارقطني قبل الحاسوب، أمكث أسبوعين والثلاثة وأنا أبحث في طريق واحد وأمر على كل ما يقع يدي عليه من المطبوع والمخطوط، ونجد ألفاظا ذكرها الدارقطني ونقول لم نظفر بها. وهكذا للآن مع وجود الحاسوب في ألفاظ كثيرة، طرق كثيرة أشار إليها الدارقطني لا توجد. وفي هذا إشارة إلى أن علم الحديث علم ما زال البحث فيه واسعا، وهذا العلم يحتاج إلى طلبته ليخرجوا المخطوطات المتبقية التي لو وزعت على عدد المسلمين لكفتهم زيادة. فطالبة علم الحديث ينبغي أن يبذلوا أقصى ما يستطيعون من جهد، وينبغي أن لا يميلوا للدعة والراحة، ولا أن يعرفوا داء العصر، وداء العصر الذي لا شفاء منه إلا عند من رحم الله، أن هذا الداء إنما هو ليس في القلب وليس في أي عضو من الأعضاء، إنما هو في همة الإنسان. داء اليوم مرض ناس إلا من رحم الله مريضون في هممهم، مرض الكسل، مرض الدعة، مرض قتل الوقت، مرض قيل القال، مرض تحقيق الذات في المواقف التي لا تفيد الإسلام والمسلمين. مرض المعارك التي ليس فيها أعداء، مرض تحقيق الذات. العلم ثقيل، لا يقدر عليه كل أحد. الذي يقدر على أن يبقى مرابطا في ثغور السنة وفي ثغور البحث والعلم وأن يصل الليل والنهار هو من صدق الله. من لم تثبطه ذنوبه وغفلته واعتداؤه على خلق الله وأن ينشغل بالقيل والقال، فهذه للأسف هي التي شغلت طالبة العلم، فلو أنها شغلت غيرهم لكان الأمر يسيرا من هذه الجهة، إلا أنهم لا حول ولا قوة إلا بالله، أكلت طاقات، هدرت طاقات، وضيعت أوقات الثلة القليلة التي أسأل الله أن يرحمها، وأسأل الله عز وجل أن يبارك فيها وأن يكثرها وأن يعافيها مما وقعت فيه. نأتي للفظ الذي بعده.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن جرير قال عثمان حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل قال قال عبد الله صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطال حتى هممت بأمر سوء. قال قيل وما هممت به؟ قال هممت أن أجلس وأدعه.
أيضا رواة الكوفيون هذا الإسناد، هذا كلام ابن مسعود فيه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم، فله حكم الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن مسعود، طبعا جرير البجلي وابن عبد الحميد البجلي الأعمش أبو وائل شقيق بن سلمة، لما يقول أبو وائل قال عبد الله يعني بن مسعود، بن مسعود كوفي، قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطال حتى هممت بأمر سوء. هل هو فعل؟ لم يفعل. ما معنى هم؟ هذا فرق بين هم وعزمة. هم فوق حديث النفس، وهم دون العزم. الهم إذا ترجم إلى قول أو عمل أخذ حكم العزم. الهم العلماء متفقون على أن من هم بحسنة فلم يفعلها كتبت حسنة، ومن هم بسيئة ففعلها تكتب أو لا تكتب؟ لا تكتب حتى يقول أو يفعل، لا تكتب حتى يقول أو يفعل. ما الذي جعله لا يفعل؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه حديث أبي هريرة: لقد هممت أن آمر رجلا ينادي بالصلاة ثم انقلب إلى أناس فحرق عليهم بيوتهم. هل النبي فعل الهم؟ هذا لم يفعله. لماذا؟ بعضهم قال بما أن النبي هدد تركي صلاة الجماعة فلم يفعله، إذن صلاة الجماعة ليست واجبة. جواب لا، في رواية عند أحمد: لولا الصبي والنساء التي في البيوت. إذن النبي هم، لكن هذا الهم ما الذي منعه؟ هم كاد أن يجزم، لكن الذي منعه وجود الصبي والنساء في البيوت. طيب ابن مسعود كاد أن يفعل، ما الذي منعه؟ هيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن مسعود كان قويا، كان محافظا على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وما هم بالقعود إلا بعد طول قيام لم يعتد به من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما اعتاده طول قيام ما كان معتادا له، هم بالجلوس. قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطال حتى هممت بأمر سوء. في هذا إشارة إلى أن مخالفة الإمام والمأموم، مخالفة الإمام للمأموم، مخالفة المأموم للإمام من أمر السوء في نظر الشرع. متى خالف المأموم الإمام في عرف الصحابة؟ في عرف الصحابة، ولو كان هذه المخالفة مباحة إلا أنها من أمور سيئة. وفي هذا إشارة أخرى فيها الفرق الكبير والبون الشاسع بين الصحابة والتابعين. فالتابعين ما فهموا هذا المعنى، فقالوا له وما هممت به؟ لم يفهموا هذا، فدل هذا على تغير الأحوال في هذا الفهم، في فهم الأمر السوء من قبل المأموم مع الإمام. قالوا وما هممت به؟ فقال هممت أن أجلس وأدع. معنى هذا جائز وهو في القيام كما تعلمون، إلا أن المخالفة وهيبة والحرص على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم منعه من ذلك. نأتي الحديث الثالث.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثناه إسماعيل بن الخليل وسويد بن سعيد عن علي بن مسهر عن الأعمش بهذا الإسناد مثله.
إذن وصل إلى الأعمش ورواه عن الأعمش علي بن مسهر القرشي قاضي الموصل ثقة، إلا أن له غرائب بعد أن أضر. أخرجه ابن ماجه في سننه برقم 1418. قال حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة وسويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال صليت ذات ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء، فقلت وما ذاك الأمر؟ قال هممت أن أجلس وأتركه. مسلم قال هنا بهذا الإسناد مثله، اللفظ ليس هو اللفظ، لكن اللفظ هو مثل اللفظ، المعنى واحد، ما في شيء زائد، لا زيادة ولا نقصان. فقال مثله، وقولة الإمام مسلم دقيقة رحمه الله تعالى. نعود للشرح ما بقي وقت. طيب نكتفي بهذا القدر، في درسنا القادم إن شاء الله نشرح حديث هذا الباب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخ يسأل هل من نكت الإسناد الذي ساقه مسلم في آخر الباب من رواية سويد عن علي بن مسهر عن الأعمش، هل فيه أن أعمى عن ضرير؟ علي بن مسهر كان ضريرا وسويد أضر بأخره، ولما أضر بأخره تغير فكان يتلقن ما لم يروه، فتكلم فيه ابن معين شديدا. لا أرى أن مسلما أخرج عن سويد بعد أن أمر، ويمكن أن يقال أنه أخرج عنه وانتقى، ولا سيما أن الرواية التي معنا ذكر مسلم سويدا مشفوعا بغيره، في الإسناد الذي معنا ذكر سويدا مشفوعا بغيره والله تعالى. قد ذكرت شيخنا أن المكتوب والنافلة سيان إلا ما ثبت بدليل فرق بينهما، فلماذا قلنا هنا في التسبيح والسؤال والتعود خاص قيام الليل؟ عندنا قرينة، الهمم التي نقلت لنا قيام الليل أدعى أن تنقل الفريضة لو أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في الفريضة، فلما فعل ذلك نادرا في سبح اسم ربك الأعلى وفي أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى نقلوا، فلو فعل ذلك في التعوذ والسؤال والرحمة لنقلوا، فلما لم ينقلوا فرقنا. هل في حديث حذيفة دليل على جواز صلاة القيام في جماعة في غير رمضان؟ نعم، من غير تواطؤ ولا تداعي، من غير تواطؤ ولا تداعي. لا يمنع أن يكون رجلان في سفر يقومان الليل معه من غير تواطؤ، والتواطؤ كما ذكرنا أحكامه إنما المشروع منه إنما يكون في قيام رمضان ويكون في سائر أيام السنة بين الزوج وزوجته. فالذي وقع مع حذيفة هو عين الذي وقع مع ابن عباس، وهو الذي وقع مع ابن مسعود، وفي هذا إشارة إلى أن هؤلاء الصحابة كانوا يسهرون مع رسول الله وكانوا يخلون به. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستيقظ نصف الليل كما تقول عائشة مع منتصف الليل قبل منتصف الليل، فيبقى يقوم الليل، فكان هؤلاء ينفردون برسول الله صلى الله عليه وسلم في خلوته فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبقى على سنته، يبقى على عادته، يبقى على عادته، يبقى في قيامه. فكان هؤلاء يلحقون برسول الله صلى الله عليه وسلم. لذا يستفاد سنة خفية من هذا الباب، أن العالم والباحث والداعي إلى الله عز وجل هو يبقى على منهجه. لو جاءه ضيف فاصطحبه معه في عبادته التي يفعلها، لو جاءه ضيف فأشغله معه في البحث الذي يبحث فيه وشاركه فيه، يكون فيه مشاركة أصل سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. والله تعالى ذكرتم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ وهو وجع سبع طوال، هذه رواية صحيحة عن أبي يعلى والحاكم. فما صفة هذه الصلاة؟ قرأها في ركعة واحدة. لكن تذكر معي كان يصلي ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين، ثم يقرأ ركعتين دونهما، ثم ركعتين دون التي قبلها، ثم دون التي قبلها. لا يذهبن بك الظن أن النبي كيف يصلي 11 ركعة ويقرأ. لو أردنا أن نحسب حديث حذيفة، كم تظنون كم ساعة يحتاج قراءة الترسل ويقرأ فيها البقرة ثم النساء ثم العمران ويركع ويسجد كذلك؟ يحتاج إلى ساعات، يحتاج إلى عدة ساعات. طيب لما يصلي 11 ركعة على هذا الحال، لا، كان يصلي التي بعدها أقصر منها ثم التي بعدها أقصر منها، وكان يفتتح أول ركعتين خفيفتين، كان يبدأ بركعتين خفيفتين ثم ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين. هكذا مجموع ما ورد في باب من أحاديث. هل يجوز أن يقول المأموم خلف الإمام الراتب سمع الله من حمده؟ نعم، المأموم الإمام يقول أن سمع الله من حمده. أنت لما تأتي مسبوق تدرك ركعتين مع الإمام وركعتين تصليهما وحدك، يا ترى ماذا تقول في المتبقيتين؟ تقول سمع الله من حمده؟ قطعا تقول. طب مع الإمام لماذا لا تقول؟ قد يقول قائل لأن النبي يقول صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد. أقول لمن يستدل بهذا، هل الإمام يقول ربنا ولك الحمد؟ أنت على استدلالك هذا تمنع الإمام أن يقول ربنا ولك الحمد. أعيد الحديث، إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فأنت تمنع نفسك من قولك سمع الله لمن حمده لأن النبي يقول فقولوا. طب أنت لو سألناك الإمام يقول ربنا ولك الحمد تقول نعم يقول. أقول على فهمك ما ينبغي أن يقول، على فهمك ما ينبغي أن يقول. لماذا يقول؟ قالوا إعمالا بين القول والعمل، نحن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم بقوله وعمله، ونجمع في الاقتداء بين قوله وعمله. الأصل أن نجمع في الاقتداء بين القول والعمل، فنقول لك لأن الإمام يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم بالقول والعمل، ونحن المأمومون أيضا نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في القول والعمل. ولذا الإمام الشافعي في كتابه الأم نص على الجمع، والحديث صريح في مسلم في رواية صريحة، كان إذا قام قال، وإذا استتم واقفا قال. إذا أراد يقوم قال سمع الله حمده، فإذا استتم قائم قال ربنا ولك الحمد. إذن هذا له موضع وهذا له موضع، فإذا فهم الأمر على هذا الحال فيكون الاشتراك بين الإمام والمأموم هو الصواب، والله تعالى أعلم. هل هذا التعوذ يفعله الإنسان في قلبه؟ لا، بلسانه. يسمع نفسه ولا يسمع غيره، يسمع نفسه ولا يسمع غيره. عند تطويل جلسة الاستراحة بين السجدتين، جلسة الاستراحة ليست بين السجدتين، هنالك جلسة بين السجدتين وهنالك جلسة استراحة. جلسة الاستراحة تكون بعد السجدة الثانية وقبل القيام، وانفصل معنا الكلام من خلال فهم البلقيني رحمه الله، وهو الذي يعنيه ابن حجر لما يقول في فتح الباري قال شيخ الإسلام. إذا قال شيخ الإسلام يريد سراج الدين البلقيني. فصل معنى الكلام على التفرقة بين الجلوس بين السجدتين الجلسة التي بعد السجدة الثانية وهي جلسة الاستراحة. فجلسة الاستراحة لا يطول الإنسان فيها، وإن طول فيها شديدا وليس لها ذكر أصبحت صلاة غير متتابعة، وهذا يعرض الصلاة للبطلان. تمكث بمقدار ما تقرأ البقرة والنساء والعمران بعد السجدة الثانية جالس دون شيء، والشرع لا يريد هذه الجلسة إلا فقط للاستراحة، هذا يجعلك كحال من صلى ركعة ثم جلس ثم رجع فصلى الثانية، ما جعل الركعتين متتابعتين. أما السجد أما الجلوس بين السجدتين فهذا لها ذكر، وهذه الجلسة ركن، وهذه يريدها الشرع، وهذه يطول فيها من طول في سائر أركان الصلاة، والتطويل فيها ليس مبطلا للصلاة كما يقول بعض الشافعية، وجعلوا كذلك القيام من الركوع إنما هو فصل بين ركوع وسجود ولا يراد به لذاته كالجلسة بين السجدتين. الأمر على التحقيق ليس كذلك، والله تعالى أعلم. إذا خالف المأموم الإمام في دعاء القنوت بعدم رفع يديه، هذا من أمر السوء؟ نعم هذا من أمر السوء. لماذا؟ النبي أعطاك ضمان، فقال الإمام ضامن، الإمام ضامن، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في البخاري يصلوا أي لا يمنع، فإن أحسنوا فلكم ولهم وإن أساءوا فعليهم. طب إن أساء فعليه، ما المعنى؟ ماذا يتضمن هذا المعنى؟ افعل وليست عليك إساءة. إذا كنت أنت عند إساءة الإمام لا توافقه لكان قوله فإذا أساءوا عليهم حشوا، لكان قوله لا فائدة منه. إذا كان الإمام لما يسيء نحن لا نقتدي به فيكون قوله إذا أساءوا وإذا أساء فعليهم لا معنى له. ما معنى وإذا أساءوا فعليهم؟ ما معناه؟ إن خالف السنة، إن خالف السنة فأنتم افعلوا وأنتم في فعلكم لستم بمسيئين، وإنما الإساءة عليهم. فهذا ماذا يتضمن؟ هذا يتضمن أن الإمام إن خالف يقتدى به. لذا الصحابة لما صلوا خلف من صلى بهم الفجر أكثر من ركعتين قالوا لو زاد لزدنا. ولما صلى الصحابة خلف عثمان وتأول فترك القصر زادوا. طب ماذا تفعل لما يقنت الإمام؟ يا من لا تقنت أنا أرشدك، لما الإمام يقنت اخرج من الصف اجلس استريح، ولما يرجع يسجد ارجع معه. وإيش تعمل؟ إيش تعمل؟ الإمام واقف يقنت، إيش تعمل؟ إذا لا ترد أن تتابعه ماذا تفعل؟ لذا تابعه ولك ضمان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن لك ضمان أن الإساءة ليست عليك. لكن يبقى هنا مسألة الأولى، إذا كنت ممن يحسب عليك فعلك كما حصل مع ابن مسعود مع عثمان يجب عليك البيان، تتابع وتبين. فابن مسعود فقيه ويحسب عليه سكوته، فلما أتم عثمان قام وقال والذي نفسي بيده لقد صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، وصليت خلف أبي بكر ركعتين، وصليت خلف عمر ركعتين، وهانذا أصلي أربعا فيا ليت حظي من أربع ركعتين متقبلتان. بين. فإذا كنت ممن يحسب عليك فعلك ولا تغتر بنفسك، إذا كان الناس يعتبرونك فقيها عالما وهؤلاء قلة من الخلق، فينبغي أن تبين. الناس ماذا سيقولون؟ سيقولون صلى فلان خلف فلان وقنت وسكت، فيجعلون سكوته اضطرارا، فعليه البيان ولو مرة. هذا الأمر الأول. الأمر الآخر والتنبيه الآخر، يجمل ويحسن بالإنسان أن يصلي خلف إمام متبع للسنة حريص عليه. فلو خيرت تصلي في مسجدين إمام أحدهما مصيب للسنة والآخر مخالف للسنة، اختر أن تصلي خلف إمام يكون حريصا على إصابة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا أهنأ وأمرأ لقلبك ولفعلك، والله تعالى أعلم. ونجيب إن شاء الله على الميسور من المتبقي من الأسئلة في درس غد الفجر في مسجد الرحمة في مرج الحمام، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.